أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كلامنا في هذا اليوم في اجتماع الأمر والنهي، هذا البحث من الأبحاث الأصولية العميقة، ولا زال الاختلاف فيه والنظر بين الأعلام باعتبار اختلاف المبنى تارة، وباعتبار كون المسألة أصولية أو ترجع إلى البحث العقدي أو إلى بعض الأبحاث العقلية التي لا ارتباط لها بعلم الأصول تارة أخرى. وقبل الدخول في محل النزاع والاستدلال على المسألة، الماتن يأتي بمقدمة، وهذه المقدمة يراها ظاهرة، أي أن من ينظر إلى كلام الأصوليين في قولهم هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، يعرف ظهور هذه المقدمة التي أوردها الماتن. خلاصة هذه المقدمة إننا إذا رجعنا إلى كلمات الأصوليين نجدهم متفقين من أن الأمر والنهي لا يمكن أن يجتمع في شيء واحد من جهة واحدة، مستحيل، فلا يصح أن يقول الشارع صلي ولا تصلي، لا يمكن. وإنما الكلام فيما إذا تعددت الجهة، فكان هناك عنوان أمر به وعنوان آخر نهي عنه، واجتمع كلا العنوانين في موضوع واحد، فهل أن تعدد العنوان كاف في مسوغية وجواز هذا الاجتماع؟ فيسوغ للشارع أن يقول صلي ولا ترصى، فالصلاة عنوان والغصب عنوان آخر، ومعلوم أن الحركة في المكان المغصوب تعد تصرف بنحو عام في ذلك المكان، باعتبار أنه ينبغي بمعنى يجب، ينبغي على المكلف الخروج من ذلك المكان المغصوب. ولذا الماتن يقول من خلال هذه المقدمة يتبين لنا أن النزاع يرجع إلى أن تعدد الجهة والعنوان للأمر والنهي هل يكفي في تبيان ودلالة في التبيان والدلالة على أن المتعلق لكلا العنوانين مختلف، ولذلك لا مانع من اجتماعهما، يعني وإن نظرنا إلى أن الموضوع واحد في النظر البدوي ولكنه متعدد بالنظر الدقي باعتبار أن تعدد العنوانين يدلل على تعدد المعنون والموضوع في الخارج. طيب، أو لا، لا بد مع التعدد للعنوانين أن يكون هناك تعدد في الموضوع الخارجي، أما مع وحدة الموضوع الخارجي فتعدد العنوان وحده لا يكفي. طيب، الماتن عنده مقدمة أخرى، ولكن قبل أن نطرح مقدمة الماتن الأخرى التي هي أيضا مقدمة تمهيدية نبين أن الأصوليين قالوا عندنا هناك تعدد للعنوان يكشف عن تعدد المعنون، وأن الاجتماع هو اجتماع موردي ولا بأس به، أي لم يستشكل فيه الأصوليون، كما إذا قال الشارع يحرم النظر إلى الأجنبية وقال لك صلي، فصلى زيد وهو ينظر إلى الأجنبية، فهنا عنوانان مختلفان. وصحيح أن كلا الخطابين وجه إلى زيد، فهو الذي يطيع من ناحية ويعصي من ناحية أخرى، ولكن هذا ليس بمورد للنزاع عند الأصوليين باعتبار أن الاجتماع في مورد، غير أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد ماذا؟ الحيثية التي على أساسها وبها تقوم ذلك الحكم. فالنظر إلى الأجنبية غير الصلاة، فهنا فعلان يصدران من الإنسان اجتمع صدورهما منه، أي اجتمع قل في الزمن الواحد من المكلف الواحد، هذا ليس بمورد للنزاع بين الأصوليين. النزاع في مثل ماذا؟ صلي ولا تغسل، باعتبار أن الصلاة فيها حركات، وهذه الحركات أو كون في المحل المغصوب، والمحل المغصوب ماذا؟ منهي عن، منهي عن المكث فيه، عن المكث فيه. ولا يجوز للمكلف أن يغصب حتى وإن كان يطيع الحق تبارك وتعالى بصلاته، منهي عن. هذا هو مورد كلام الأصوليين. طيب، المسألة يقول الماتن تتوقف أيضا على بعض المقدمات التي لها دخل في وضوح هذه المسألة، من ذلك من هذه المقدمات أنه ما هو دخل العنوان في الحكم الشرعي، يعني هل أن بعبارة أخرى هل أن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين، أو أن العنوان أصلا ليس له داخل في ناحية الحكم الشرعي، وإنما أتي بالعنوان ليكون حاكم عن المعنون، والدخل بتمامه يرجع إلى المعنون. فلذلك لو قال الشارع صلي ولا تغصب، فهنا الأمر والنهي توجه إلى ماذا؟ إلى عنوانين مختلفين، ولكن بما أن كل من العنوانين عنوان الغصب وعنوان الصلاة لا دخل لهما بالحكم الشرعي، يعني ما في تنافي بين الصلاة والغصب باعتبار أن كلا العنوانين مجرد أن له الحكاية عن ذلك المعنون الخارجي. إذا قلنا بذلك فطبعا لا مانع أن يجتمع أيضا الأمر والنهي باعتبار أن ليس لهما إلا الحكاية عن ذلك المعنون الخارجي. نعم. أما إذا قلنا بأن العنوان ليس هو لمجرد الحكاية بل له داخل في الحكم الشرعي، يعني تدور الأحكام الشرعية مدار تحقق العناوين، طبعا هذا إذا قلنا أن الحكم الشرعي يدور مدار تحقق العنوان، هذا أيضا لا يتوهم بأن العنوان بما هو عنوان هو المتعلق يعني كلفظ، وإنما أيضا لوجود نحو من الارتباط بين العنوان والمعنون. وبعبارة أخرى أي أن الحكم ليس متعلقا بالعنوان بما هو، وليس متعلقا بالمعنون بما هو، بل هناك نحو من الارتباط بين العنوان والمعنون، هذا النحو من الارتباط هو الذي يجعل المسألة داخلة في محل النزاع كما سوف يأتينا بشيء من الإيضاح والتفصيل. ولذلك الماتن يقول أيضا من المقدمات التي لها دخل في البحث أن ما هي مدخلية العنوان في الحكم؟ هل أن العنوان جاء به لمجرد الحكاية عن الموضوع الخارجي، أو له شيء من الداخل في انطباق الحرمة وانطباق الوجوب على ذلك الموضوع الخارجي؟ الصحيح كما سوف يأتينا أن ماذا؟ له شيء من الداخل. نعم. المسألة الأخرى أيضا التي لها مدخلية في البحث وهي مقدمة تمهيدية في المقام، هذه المسألة ما هي؟ هل هذه المسألة أصولية أو هي مسألة عقدية ترجع إلى مباحث علم الكلام؟ الماتن يقول مر علينا بأن معنى كون المسألة أصولية أنه أما أن تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي، وإما أن تكون أحد العناصر المشتركة على حد تعبير بعض الأصوليين، أو أن تقع أو أن يكون لها دخل بنحو ما في استنباط الحكم الشرعي. الماتن يقول بما أن نتيجة هذه المسألة واضح أنه يترتب عليها استنباط حكم شرعي، لأننا إذا قلنا بالامتناع ترتب حكم، يعني بالتالي إذا اجتمع الوجوب والحرمة في مورد وقلنا بالامتناع يختلف عما إذا قلنا بالجواز، فهنا حكم شرعي يترتب على الوصول إلى النتيجة، فتكون النتيجة ماذا؟ مما يترتب عليها حكم شرعي في الاستنباط. ومن هنا المسألة أيضا، مسألة اجتماع الأمر والنهي، لا ينبغي الإشكال في كونها من المسائل الأصولية. إن قلت بأن المسألة إذا كانت أصولية لماذا نجد فيها حيثية من حيثيات مثلا العلوم العقلية؟ مر علينا في المنطق والفلسفة أن استحالة التضاد واستحالة التناقض وهذه المسألة أشبه ما تكون، بل هي أيضا مصداق لاجتماع الضدين، فما سوف يأتينا أيضا أن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها. فإذا المسألة لماذا لا تندرج في المباحث العقلية أو تندرج في المباحث الكلامية باعتبار أن اجتماع الأمر والنهي مستحيل أن يصدر من الحكيم الذي تكون تكاليفه على مقتضى الحكمة؟ الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وكلفه، لكن التكاليف التي كلف بها الإنسان جارية على وفق الحكمة، وأيضا مراعى فيها قدرة الإنسان في امتثاله للتكليف. نحن ها هنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإن رأينا في بعض المسائل أن المكلف لا استحالة له من حيث القدرة على الإتيان بتكليف يجتمع فيه الأمر والنهي، ولكن باعتبار أن ذلك مستحيل أن يصدر من الحكيم المكلف، وذلك لتنافيه مع الحكمة، لأن التكليف كما مر علينا إنما يكلف الحق تبارك وتعالى لوجود مصلحة مترتبة على ذلك التكليف، وينهى جل وعلا لوجود مفسدة اقتضت توجيه النهي. فهنا نقول هل المصلحة هي الغالبة أم المفسدة؟ ويستحيل أن تكون كل من المصلحة والمفسدة تكون كل من المصلحة والمفسدة مجتمعتين في شيء واحد. وهذا ما قاله الماتن. الماتن يقول لا مانع أن تكون المسألة أصولية باعتبار ترتب مناط المسألة الأصولية عليها، وهي كون المسألة لها دخل في استنباط الأحكام الشرعية أو تترتب عليها ثمرة من الثمرات، وأيضا أن تكون عقدية من ناحية تحقق حيثية البحث العقدي فيها، وأيضا أن تكون المسألة عقلية خاضعة لمباحث الحكمة والفلسفة. وذلك كما نرى إذا كانت المسألة صغرى من مسائل اجتماع الضدين فهي أيضا ترجع إلى البحوث العقلية، وإن كان الغرض في حيثية البحث هو استحالة صدور التكليف من الحكيم فالمسألة عقدية، ولكننا لا نبحث المسألة من هاتين الحيثيتين أو من هاتين الجهتين، وإنما نبحث المسألة من ناحية مسوغية الاجتماع وترتب الحكم الشرعي، وهذه هي الضابطة في كون المسألة أصولية من عدم كونها أصولية. إذن الماتن يرى أن المسألة تجتمع فيها حيثيات مختلفة، وكل حيثية يصح بحث المسألة على أساسها، فيمكن أن تكون عقدية، ويمكن أن تكون عقلية، ويمكن أن تكون أصولية. بعد ذلك يقول الماتن: لا يخفى علينا أن بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي من البحوث الدقيقة في علم الأصول، غير أن البحث كلما ازداد دقة يحتاج إلى ترتيب في الأفكار لطرحه، حتى واحد يتضح محل النزاع، الأمر الثاني تكون الأفكار والاستدلالات المطروحة على المسألة غاية في الوضوح، لنرى أن من يذهب إلى الامتناع يكون دليل أيضا ماذا؟ مؤدن على أساس أو على حيثية توجب القول بالامتناع، ومن يرى الجواز أيضا يكون دليله غاية الوضوح المؤدي إلى القول بالجواز. إلا أن الماتن يقول: مع الأسف أن الأصوليين كلماتهم عندما نرجع إليها نرى فيها اضطرابا وتشويشا، بحيث أدى هذا الاضطراب وذلك التشويش إلى عدم تشخيص موضوع النزاع. شنو الموضوع اللي قاعدين احنا نتنازع فيه؟ صار فيه خلط بسبب هذا الاضطراب وذلك التشويش. الأمر الثاني: ما هو المعيار الذي على أساسه نتنازع؟ معي؟ لذلك يقول: كلمات الأصوليين بالرغم من وجود دقة ومتانة لبعضها، غير أن لهذا الخلط وذلك التشويش أوجب غموضا في موضوع المسألة وفي إدراك محل النزاع لتفهم المسألة على وفق المباني المختلفة. طيب أنت يا أيها الماتن، أوضح لنا شيئا من التفصيل يزول به ذلك الغموض ويرتفع به ذلك اللبس. يقول: عندما وصلت إلى هذه المسألة وقرأت أفكار الأصوليين فيها، ماذا؟ ضاق صدري ولم ينطلق لساني وجف حبر قلمي. يقول كتبت لا عاد هذا أنا جايبه من عندي زيادة كذا، وما قال كذا، هو قال كذا عباراته بس تؤدي إلى هذا المعنى. يقول: ومن هنا يضيق الوقت ولا ينشرح الصدر. عندي لاستيعاب كلماته والنظر فيها. فلذلك يقول: أنا جريت على ماذا؟ نعم، جريت بمجرى أني ماذا أريد أن أستفيد من هذه المسألة، يعني ما هي الثمرة المترتبة عليها، أريد أن أصل إلى الثمرة، فبحثت المسألة من حيث الفائدة الراجعة منها والمترتبة عليها. نقول لك كفيت ووفيت يا سيدنا، فعلا يعني وصل إلى الطريق من أقصى النقطة. على كل نطبق ثم نرجع إلى قال حفظه الله: وقع الكلام بين الأصوليين في إمكان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وامتناعه. والظاهر أن محل الكلام اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة، يعني كالغصب والصلاة، فيما يكون مجمعا للجهتين مثل ماذا؟ الكون في المحل المغصوب مع المفروغية عن امتناع اجتماعهما في الواحد من جهة واحدة. لا يمكن أن يقول صلي ولا تصلي وبعنوان واحد. فنرجع النزاع إلى أن تعدد الجهة الغصب والصلاة والعنوان لكل من الأمر والنهي هل يكفي في تعدد متعلقهما؟ يعني يكون تعدد العنوان يكشف عن تعدد في المعنون أو عن تعدد الحيثية التي يصح بها طروء الحكمين المختلفين عليه، يعني الوجوب والحرمة، ولو مع اجتماع الجهتين والعنوانين في وجود خارجي واحد، لكن هناك حيثيتان لهذا الوجود الخارجي، صح بهاتين الحيثيتين تعلق الوجوب والحرمة، فيكون الوجود المذكور مجمعا لهما تبعا لتعدد العنوان، أو أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون أو عن الحيثية التي يصح بها تعلق الحكم، بل لابد مع تعدد العنوان من أن يكون الوجود في الخارج أيضا متعددا. نعم. ومع وحدته لا يكفي تعدد الجهة في إمكان اجتماع الأمر والنهي، بل لابد من قصور أحدهما أو كليهما عن المجمع هذا. يعني في الحقيقة الحكم اللي وصل إلى مرحلة الفعلية ما هو؟ أما الصلاة أو حرمة الغصب، ولا يجوز بعد أن نقول ماذا؟ كلا الحكمين على نحو الفعلية في هذا المورد أو في هذا الموضوع، في الحقيقة في هذا الموضوع ما نبغى نقول المورد حتى يقال اجتماع موردي. كل ذلك بعد الفراغ عن دخل العنوان في الحكم وعدم كون العنوان إنما سيقا لمحض الحكاية عن الأفراد بذواتها. طيب شو الدليل على أن الأحكام تابعة للعناوين وأنها لها داخل وأن العنوان له داخل في ترتب الحكم عليه؟ يقول طبعا كما سوف يأتينا الإشارة إلى ذلك أو بشيء من التفصيل، الأدلة ظاهرة في ذلك، الأدلة تظهر أن هذا العنوان يعني له دخل. متى ما صدق غصب فهناك ماذا؟ حظر شرعي ومنع، إما لظهور الدليل في ذلك أو لا لوجود أدلة تنبئنا عن أن تحقق هذا العنوان له مدخلية في الحرمة، له مدخلية في الحرمة. ومن هنا كانت المسألة عقلية، كيف يبحث فيها عن كيفية ورود الحكم على العنوان. ومن الواضح كيف ورد هذا الحكم على العنوان، هذا منين نستفيده؟ من الحاقل كما هو واضح. وكيفية دخل العنوان في الحكم الذي يستقل به العقل بعد استفادة أصل دخله من دليل الحكم اللفظي أو من غيره مثلا إجماع، وربما يأتي لذلك مزيد إيضاح. كما لا ينبغي التأمل في كون المسألة أصولية، لماذا؟ لأن يقول إحنا لماذا جئنا بها في هذا المقام حتى نصل إلى ماذا؟ إلى حكم شرعي، والضابطة في المسألة أصولية أن نأتي بها لنتوصل بها إلى حكم شرعي. طيب، ولا يقول ما في مسألة أصولية إذا أتيت بها، إذا يعني قلنا وتكون المسائل الأصولية نادرة، لأن كل مسألة يمكن أن ماذا؟ تندرج تحت علم آخر. بعد تحريرها لأجل استنباط الأحكام الفرعية ووقوع نتيجة اجتماع مسألة اجتماع الأمر والنهي في طريق الاستنباط، وهي أحكام موارد الاجتماع وما يترتب عليها من إمكان الامتثال بها. فعلا هو هنا لو صلى في هذا المكان يعني يسقط الحكم الشرعي أو لا؟ ما زال الحكم لم يسقط وعدمه، على ما يتضح بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وإن كان عملنا المتدينين شو يسوون في مثل الموارد؟ عملنا يحتاطون يعني. ولا ينافي في ذلك أن تكون المسألة تتوافر فيها حيثيات أخرى على أساس تلكم الحيثيات، صح أن نقول أنها عقلية، وصح أن نقول بأنها من مسائل علم الكلام، تقتضي عد المسألة في غير مسائل الأصول. عجيب يعني، هالمسألة ممكن أن تنطبق عليها يعني تصير أصولية وعقلية وغير ذلك؟ يقول نعم، لأنه لا يعتبر في المسألة الأصولية أن تكون متمحضة في ترتب الاستنباط عليها فقط، ليس إلا، وعدم ترتب البحث العقدي عليها أو النزاع العقدي فيها، بل يكفي أن تكون قد حررت لأجل الاستنباط أو صلاحية كونها يترتب الحكم الشرعي عليها. طيب، هذا وكلام الأصوليين في المسألة مو فقط مضطرب، بل وصل إلى الغاية في الاضطراب بعد، ومشوش غير مرتب. واحد، لاختلافهم في تحديد موضوع النزاع والمعيار فيه من ناحية ماذا؟ الدليل ثبوتا، وعدم إيضاح جملة منهم لكيفية تشخيص الحيثية إثباتا، كما اختلفوا في مباني المسألة وفي مقدمات الاستدلال فيها وعليها. ومن هنا يضيق الوقت ولا ينشرح الصدر لاستيعاب كلمات الأصوليين والنظر فيها، فينبغي ماذا؟ أن نقتصر على ما هو المهم، وهو ما هي الثمرة المترتبة على هذه المسألة، فنبحث المسألة من حيثية ترتب الثمرة عليها، وهي حكم مورد الاجتماع بنحو يمكن الامتثال به أو لا يمكن، ويصح مع الالتفات للحرمة أو مع الغفل عنها، أو كون المكلف جاهل أصلا بالحرمة، وتحديد مباني الكلام في ترتبها، في ترتب هذه الثمرة يكون بذكر أمور مقدمة للكلام في المطلوب. الأمر الأول هو بدهي ومر علينا. ما هو هذا الأمر الأول؟ هو التضاد بين الأحكام التكليفية، هذا مر علينا. يعني لا نتوقع أن يكون الحكم واجبا وحراما، إما أن يكون الحكم هذا واجب أو حرام، يعني لا يجتمع الوجوب والحرمة ولا الكراهة والاستحباب معي؟ فالأحكام متضادة فيما بينها، الأحكام التكليفية. غاية الأمر أن العلماء اختلفوا في الحيثية التي على أساسها كانت الأحكام التكليفية متضادة على أقوال. نعم، قبل أن يأتي الماتن بهذه الأقوال يريد أن يبين لنا الوجه في التضاد. يقول عندما ننظر إلى الوجوب والحرمة، ألم يمر علينا في مباحث الأمر والنهي عندما نقول افعل أو لا تفعل أن افعل يقتضي الانبعاث من لدن المكلف للإتيان بالفعل، ولا تفعل يقتضي إبعاده وزجرة عن الإتيان بالفعل، والانبعاث والانزجار فعلان في الخارج، ولا يمكن أن ماذا أن ينبعث وأن ينزجر. فمعنى أن ماذا أن الحكمين يعني الوجوب والحرمة باعتبارهما داعيان إلى الانبعاث والانزجار، والانبعاث والانزجار من الأفعال الخارجية، فالتنافي بلحاظ الواقع في الخارج. من هذه الجهة وقع التنافي بين الأحكام التكليفية. معي؟ الماتن يقول عندما يأتي بهذا الوجه يقول هذا لا يكفي، بل لا ينفع، مو فقط لا يكفي، لا ينفع. نعم، لماذا لا يكفي ولا ينفع أيها الماتن؟ يقول احنا ما عندنا بعث وزجر تكوينيان، عندنا بعث وزجر اعتباريان. ومن الواضح عندما يقول افعل ولا تفعل هذا لا يتحقق بهما التضاد إلا على القول كما مر علينا بأن الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية، فسيحصل التضاد ماذا باعتبار الاتحاد في السنخية. غير أن الماتن رفض هذا المطلب وقال إن الأحكام الشرعية هي مجرد اعتبار للمعتبر وهو الشارع. ولذلك يقول إن الحكمين الإنشائيين الاعتباريين لا يمكن أن نقول إن التضاد بينهما يرجع إلى فعل المكلف الخارجي الذي يقتضيه هذا البعث وذلك الزجر، وعلى أساس ذلك تحقق ماذا؟ التضاد. مع علمنا الجازم بأن البعث والزجر يرجعان إلى نحو من الاعتبار، وهما اعتباران يرجعان إلى الشارع. ولذلك يقول هذا الوجه للاستدلال على وجود التضاد بين الأحكام التكليفية يعني لا يخلو من خدشة، ولا يبين لنا كيفية تحقق التضاد في الحكمين التكليفيين. هذا هو الوجه الأول. قال وتحديد مباني الكلام في ترتبها يكون بذكر أمور مقدمة للكلام في المطلوب. الأمر الأول لا إشكال في تضاد الأحكام التكليفية الخمسة، بمعنى اجتماع أكثر من حكم واحد منها في موضوع واحد، إلا أن الكلام وقع بينهم في حيثية التضاد ووجه ذلك التضاد، وينبغي التعرض لذلك لابتناء تحديد مورد التضاد سعة وضيقا على هذا المطلب. فنقول من البدهي امتناع اجتماع البحث والزجر الحقيقيين بالإضافة إلى شيء واحد. الحقيقيين شو المراد بهم؟ التكوينيان، يعني أنا أبعثك وأزجرك. لماذا؟ لأن البعث والزجر حركتان في الخارج يتناثيان، لكن هذا وحده لا ينفع فيما نحن فيه لعدم اقتضاء الوجوب أو الحرمة والاستحباب والكراهة البعث والزجر الحقيقيين، بل يقتضيان بعثا وزجرا اعتباريين إنشائيين. وحينئذ لا بد من النظر في وجه التضاد بين الأحكام، مع ما هو المعلوم من أن الأحكام الشرعية كما أثبتنا فيما تقدم اعتبار وإنشاء، والاعتبار والإنشاء سهل المؤنة خفيف يسير. ولذلك استدل بعض الأصوليين على التضاد بين الأحكام التكليفية باستدلالات وآراء أخرى ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله في الغد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.